صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، يقول الأخونا وعليكم السلام ورحمة الله، قال: إذا خرج دم الحيض من المرأة وهي حامل هل يجوز لها الصلاة والصيام؟ إذا كان الدم على صفة معروفة من حيث اللون هو لون أسود، ومن حيث الرائحة هو ذو رائحة كريهة، وهو أيضا ثخين ولا يتخثر، إن وجد في هذه الصفات فلا يمنع أن تحيض المرأة الحامل، لا يمنع أن تحيض المرأة الحامل، هذا هو الراجح. نعم، الأصل أن المرأة الحامل لا تحيض، لكن أحيانا قد تحيض، فإذا وجدت الصفة ترتب عليه الحكم لقوله سبحانه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا وجد الأذى ترتب الحكم. طيب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله تعالى عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في القبل لا في الدبر، لأنه محل الحرف، وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم شرط لصحته. ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى، قال تعالى: إن الله يحب التوابين، أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين، أي المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل تطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقا، لأن الله تعالى يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مسح المصحف، ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. نساؤكم حرث لكم فأتوا.
جزاك الله خيرا. نعم، تقدم معنا قول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى ينقطع الحيض، فإذا تطهرن، فإذا اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. في الأمر بإتيان النساء بعد طهرهن من الحيض وبعد اغتسالهن، فأتوهن، الإتيان المراد به هنا الجماع، الإتيان المراد به هنا الجماع، وهذا الأمر بالجماع أمر على سبيل الندب يستحب. لماذا؟ لأن الأمر بعد الحظر الراجح عند أهل الأصول أنه يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإذا كان قبل الحظر مستحبا فيرجع مرة أخرى إلى الاستحباب، وإذا كان واجبا يرجع إلى الوجوب، وإذا كان مباحا يرجع إلى الإباحة. فمثلا قوله سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الأمر بقتل المشركين واجب، الأمر بقتل المشركين واجب، فمنعوا بسبب دخول الأشهر الحرم، قال الله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، إذن على سبيل الوجوب. وهكذا قول سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا، منع في أثناء الإحرام من الاصطياد، فإذا خرج من إحرامه فيرجع الأمر إلى ما كان عليه من الإباحة، ما حكم الاصطياد؟ مباح. وهكذا قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا مباح. وهذه الآية يعني فأتوهن بعد المنع، يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل المنع، الراجح أن إتيان الرجل لامرأته أنه مستحب، لأن هذه أو هذا من المعاشرة بالمعروف، كما قال عز وجل عاشروهن بالمعروف. فكما أنه يجب عليه أن ينفق على أسرته وأن يقوم بما يحتاجون إليه، أيضا حق المرأة في الفراش لا يقل أهمية عندها من حقها في النفقة والكسوة. والراجح أن هذا الوجوب وجوب يعني أو استحباب، هو في الأصل أنه مستحب، لكن يعني قد يقول قائل أن هذا واجب ألا يترك الرجل امرأته، لكن ما هو مقدار هذا الوجوب؟ ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم إلى أنه يأتيها بقدر قدرته وبحسب حاجتها، بحسب حاجتها وقدرته، بحسب حاجتها وقدرته. فهذه من المعاشرة بالمعروف. فأتوهن من حيث أمركم الله. ما معنى من حيث أمركم الله؟ أي في الموضع الذي نهى الله عز وجل عن إتيانها في حال حيضها وهو الفرج. فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في الفرج، لأن العبد نهي عن إتيان المرأة في فرجها في حال حيضها لوجود الأذى. وهذا المعنى صحيح، فالله سبحانه وتعالى هو القائل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والحرث هو موضع البذر، فموضع البذر بالنطفة، موضع بذر الولد بالنطفة، إنما هو الفرج وليس الدور. ففيه النهي عن إتيان المرأة في دبرها. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن أي إتوهن وابتغوا ما كتب الله لكم، عند كثير من أهل العلم ونسب إلى الجمهور أي وابتغوا الولد. ومعلوم أن الولد يبتغى بإتيان المرأة في فرجها وليس في دبرها، فهذه الآية فيها دليل على حرمة إتيان النساء في أدبارهن. وأيضا قيل فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في حال الطهر وليس في حال الحيض. وقيل فأتوهن من حيث أمركم الله، أي بالحلال وليس بالحرام. وقيل في الوقت المأذون فيه، لا تكون صائمة ولا تكون معتكفة. فقول سبحانه فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين، في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية، لأنها متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فصفة المحبة تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك مشابهة الله سبحانه وتعالى لخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله يحب التوابين، هذه المحبة ثابتة لله، فالله عز وجل يحب عباده المؤمنين ويحب عباده المحسنين ويحب عباده التوابين والمتطهرين. فالله عز وجل يحب على مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، وأيضا يحبون عباده، وأيضا عباده يحبونه، هو يحب عباده وعباده يحبونه. هذا قول أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يحب ويحب، خلافا لأهل البدع من الجهمية ومن سار على طريقتهم. فالجهمية سبحان الله يا أخواني، انظروا إلى مبلغ الضلال. الجهمية عندهم أن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، إلى هذا الحد، الله عز وجل لا يحب ولا يحب، لا هو يحب عباده ولا عباده يحبونه. كيف يفعلون بمثل قوله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ قالوا يحبهم أو أي يحسن إليهم. محبة الله لعباده بمعنى الإحسان إليهم. ويحبونه قالوا أن يطيعونه ويعبدونه. لماذا؟ قالوا لأن المحبة لابد فيها من تناسب، لابد من علاقة مناسبة، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق، عبروا لا مناسبة بين القديم والحادث. والأشاعرة أنكروا صفة المحبة لله عز وجل، أثبتوا محبة العبد لربه، ولكن أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى يحب عباده، وأولوا أو حرفوا المحبة بإرادة الإحسان والإكرام والإثابة. ما هو الفرق بين قول الجهمية والأشاعرة؟ الأشاعرة لا يثبت، الجهمية لا يثبتون صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، فيقولون محبة الله لعباده أي إحسانه إليهم. وأما الأشاعرة فيقولون محبة الله لعباده أي إرادة الإحسان إليهم، أي إرادة الإحسان إليهم، لأنهم يثبتون صفة الإرادة. وأهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يحب عباده، وأن عباده يحبونه، وأن عباده يحبونه. وإذا قال قائل ما هي المناسبة والعلاقة؟ العلاقة هي العبودية، فهم يحبون ما أحب الله، ويفعلون ما أمر الله، وينتهون عما نهى الله، فهم عباده، وهو خالقهم وربهم ومعبودهم سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين الذين يكررون التوبة، كلما وقعوا في ذنب كرروا التوبة، هذا شيء محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فالعبد مهما بلغ من الصلاح فإن تكون له زلات بين مستقل ومستكثر، فالله يحب من عباده أنهم إذا أذنبوا أنهم يستغفرون ويتوبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبدا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت، ثم عاد فأذنب فقال: ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، ثم عاد فأذنب فقال: ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما يشاء. وهذا معناه أنه لا يصر على الذنوب، أنه يفعل الذنب ثم يندم بقلبه ويقول بلسانه: أستغفر الله وأتوب إليه. إذا ندم على معصيته بقلبه ونطق بلسانه معناه أنه غير مصر، أنه غير مصر. فهؤلاء هم الناجون، وهؤلاء هم الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. أما من أذنب ذنبا فقال بلسانه: أستغفر الله، لكن بدون ندم، فهذا يقول العلماء استغفاره يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى استغفار. الذي يذنب الذنب ويقول بلسانه: أستغفر الله، بدون ندم مع الإصرار، هذا استغفاره يحتاج إلى استغفار. فالموفق هو الذي إذا أذنب ندم واستغفر الله بلسانه ولم يصر على خطيئته. قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون من الذنوب وعلى رأسها الشرك، والمتطهرين من الأذى والأقدار والأحداث والأنجاس. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.